صباح الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الثامنة: إذا علم أن هذه المرأة المعينة في العدة لكن لا يدري أنها في عدة نفسه أو في عدة لغيره، جاز له تزويجها يعني من نفسه لأصالة عدم كونها في عدة الغير، فحاله حال الشك البدوي، فحاله حال الشك البدوي. هنا فرض المسألة وجود علم إجمالي، يعلم الرجل تفصيلا أن المرأة معتدة، لكن لا يعلم أنها معتدة من الغير، فلا يجوز له تزويجها من نفسه حتى تخرج من العدة أو هي معتدة من نفسه، فيجوز له نكاحها. هذا العلم الإجمالي مردد، بينما يقتضي بطلان العقد عليها وبين ما لا يقتضي. ومن الواضح أنه ليس علما إجماليا منجزا على كل تقدير، فحينئذ لا تتعارض الأصول في أطرافه. عليكم السلام. وإذا لم تتعارض الأصول في الأطراف فلا مانع من جريان ما يكون له أثر شرعي من بينها، لأن جريان ما لا أثر له لغو. وهنا تجري أصالة عدم كونها معتدة من الغير، ولو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، لأنها قد لا تكون تزوجت بالغير أصلا. وأثر هذا الأصل جواز أن يتزوج هو بها، أدري السرح إن شاء الله. وكل أصل يكفي وجود أثر له من جهته، فلا يستشكلن مستشكل، لأن جواز التزوج بها ليس أثرا لعدم كونها معتدة من الغير فقط، بل صحة التزويج بها متوقفة بالإضافة إلى ذلك على عدم كونها زوجة للغير بالفعل أو زوجة له هو بالفعل، لأن يعني العقد يكون لغوي، فإنه يقال يكفي وجود الأثر الفعلي للأصل من جهته، والمفروض في المقام أنه يعلم أنها ليست زوجة للغير ولا له، لأنه يعلم أنها معتدة تفصيلا، لكن التردد بين كونها عدة لغيره أو عدة لنفسه، الأثر موجود لهذا الاستصحاب في الفرض.
يعني يشك في أنها زوجة سابقة له، يعني إذا كانت معتدة لنفسه، يعني يشك في،
يعلم أنها بالفعل ليست زوجة لا له ولا للغير.
لا لا، سابقا
يعني نعم
في كونها زوجة له.
نعم، قد يكون يعلم لكن لا يدري أنها بالفعل معتدة، من طلاقه لا أو لا صار لزمان مطلقها، تزوجت له واحد ثاني وهذا تعتد منه، صور يمكن فرضه لكن ما إلى أثر هنا.
اللي ينسون غالبا،
أحسنت، كثير النسيان، وهذا الأصل لا يعارضه أصالة عدم كونها معتدة من نفسه، لأن هذا بالنسبة له هو لا أثر شرعية له، وهو لا يثبت كونها، لا يثبت كونها معتدة إلا بنحو الأصل، لأن الملازمة غير شرعية، هذا من باب العلم، نتج الملازمة هنا عن العلم الإجمالي، لأنها إما معتدة منه وإما من الغير، فاستصحاب عدم كونها معتدة من نفسه لا يثبت أنها معتدة من الغير إلا بنحو الملازمة الناتجة من العلم الإجمالي، وهذه ليست ملازمة شرعية. وحينئذ فقد قيل في المقام كلمة واحدة تقريبا، بأن الأصل يجري ويجوز له أن يتزوجها ويرتب الآثار على هذا التزويج.
إيش ما تدل الاحتياط في الفروج في هذا المقام؟
عندنا دليل على لزوم الاحتياط بهذا العرض العريض، وإن احتمله بعض الأعاظم كالسيد الإمام رحمه الله.
وعند علم تفصيلي بأنها معتدة، ولكن لا يعلم هل هي معتدة منه أو من غيره،
ويجري أصل موجود أصل هنا يقتضي أنها معتدة، أنها ليست معتدة من الغير.
أدلة الاحتياط الفروج مثلا،
أدلة صحة النكاح عليها موجودة أيضا، مجرد احتمال أنها معتدة من الغير لا يكفي لتحريمها ما دام الأصل أنها خلية، وإلى كل مورد يحتمل أن المرأة فيها لها زوج يكون بعد نجتنبها، ما في دليل شرعي أصلا على الاحتياط بالفروج بعرضه العريض، بالعكس هناك قواعد شرعية عديدة على خلاف هذا الأصل، كما في إطلاق قاعدة أن المرأة مصدقة على فرجها أو على نفسها، ما عندنا دليل على القاعدة بعرضها العريض.
ليش ما نعتبر عدم كونها معتدة من نفسه أيضا أصالة في قبال أصالة عدم كونها معتدة؟
ما لها أثر يا شيخنا، شو أثر؟
ما يجوز زوجها
عدم كونها معتدة من نفسه؟
يثبت عدم كونها معتدة.
اصبر، عدم كون المرأة معتدة مني يلازمه حرمة أن أتزوج بها؟
إذا معتدة منها.
إذا معتدة من الغير أنا لا يجوز أن أتزوج. عدم كونها معتدة مني لا يعني أنها معتدة من الغير إلا بنحو الأصل المفهوم.
فلا أثر شرعي.
ما في إلا أثر شرعي، لا بنحو الدلالة المطابقية ولا الالتزامية.
حتى معتدة منها من يصير الزواج.
آه جيد. نعم. لا بد أن يذكر في المقام كلامان. الكلام الأول يرتبط بالأصل الأول، والكلام الثاني يرتبط بالأصل الثاني. أما الكلام الأول لا بد وأن يظهر أن استصحاب عدم كونها معتدة من الغير هل هو أصل مسببي أم ليس أصلا مسببيا؟ فإن كان أصلا مسببيا ويجري الأصل في سببه والسببية شرعية فلا تصل النوبة إليه. هنا تارة يعلم أنها كانت سابقا متزوجة من الغير، ويعلم أنها طلقت من الغير، لكن لا يدري أن هذه العدة التي يعلم بها الآن هل هي عدة ذاك الطلاق؟ أو عدة طلاق جديد من نفسه، لكن هو يعلم أنها بالفعل ليس زوجة لأحد، معتدة. وهنا من الواضح أنه لا يوجد أصل سببي يجري. أصل سببي
لا يوجد
أصل سببي حتى يجري، لأن هو يعلم أنها كانت زوجة ويعلم أنها طلقت، ويحتمل أنها كانت زوجة له، وعلى تقديره قطعا طلق على تقديره، لكن لا يدري أيهما قبل. حينئذ لا يوجد أي أصل سببي حتى يجري في المقام. إيش؟ هو يعلم بالطلاق، فكيف يجي يصعب على الطلاق؟ يعلم لأنها كانت زوجة وطلقة، هذا معنى أنه يعلم أنها في العدة، يعني هو يعلم أنها مطلقة
ليس الزوج يعني،
أو يعلم بأنه توفي عنها زوجها، لكن يدري هذه عدة الوفاة وعدة الطلاق من نفسه، لا يدري أيهما قبل. أصلا ما يدري أنه تزوجها، ويحتمل أنها إحدى زوجات، هذا المطلاق كثيرا مع
نسيان
كثيرا قد يحصل عنده هذه الحالة. طيب، وأما القول بأن الشك في أنها معتدة من الغير مسبب عن الشك بأنها كانت زوجة له،
ما عنده شك بأنها معتدة
قبل هذه العدة مباشرة،
مسبب عن الشك أنها
كانت زوجة له قبل هذه العدة مباشرة مو قبل مطلقة، فهذا ليس هو الصورة الحقيقية بالضرورة، قد يفرض
بالصورة يعني.
هذا أحد المحتملات. وعلى تقديره ليست السببية هنا سببية شرعية، حتى يكون الأصل مسببية. فما قيل في النسبة للأصل الأول سليم، لا مشكلة فيه. أما الكلام الثاني في الأصل الثاني، فقد علق السيد الإمام رحمه الله هنا على العروة بأن المطلب السابق سليم من الأصحاب، إلا إذا كان مورد الترديد بين العدة من الغي والعدة من نفسه العدة الرجعية. لماذا؟ لأنه يختار وجمع، بل هو المشهور نسبة نصب إلى المشهور أن المعتد في العدة الرجعية بحكم الزوجة، فلا يصح العقد عليها. فحينئذ هو يريد أن يتزوجها، يعني أن يعقد عليها. إذا كان العلم الإجمالي المردد بين كونها معتدة من الغير مطلق، ولو عدة وفاة ولو عدة، وبين كونها معتدة من نفسه عدتان رجعية، فهو يعلم تفصيلا أن التزويج بها باطل على كل تقدير. إن كانت زوجة الغير، يعني معتدة من الغير مو زوجة الغير، فواضح. وإن كانت معتدة عدة رجعية فعلى مبنى يقول، ومبنى المشهور والسيد الخوئي قال هي زوجة حقيقة مو بس بحكم الزوجة. احنا بحثنا المسألة سابقا قريبا وأنكرنا ما قاله السيد ورفضنا ما قاله المشهور، ووافقنا السيد الحكيم في المستمسك على أنه لا مانع من العقد عليها إذا كان العقد ثمرة، ويمكن وجود الثمرة للعقد ولو بشروط جديدة ولو لمصلحته. هو لا يريد أن ينغص حياته معها، فيعقد عليها بعقد جديد بشروطها الجديدة وشروطه الجديدة ولو كانت بحكم الزوجة. معنى أنها بحكم الزوجة يعني ليست زوجة حقيقة. طيب هذا بحث تقدم على كل حال مبنائي،
لا يوجد يعني حرمة تكليفية.
صحيح يجي إن شاء الله، صحيح يجي التعليق. فيقول السيد نحن نعلم تفصيلا أن هذا العقد غير مؤثر إذا هي معتدة من الغير، فالعقد باطل. إذا معتدة منه عدة رجعية فالعقد باطل. ومن هنا يقول أقول إذا كان مورد الترديد العدة مطلقا من جهة نفسه، فما قاله المحققون يجب، لأن العقد على المرأة المعتدة عدة بائن كما في الطلاق الخلعي لا مانع منه. أما لو كان الترديد بين عدة من غيره مطلقا وعدة منه رجعية بالخصوص لا يحتمل عدة أخرى من طرفه، فهذا هو مورد العلم التفصيلي ببطلان العقد. ومع العلم التفصيلي ببطلان العقد لا معنى لجريان الأصل لأنه لن يكون مؤثرا في المقام. طيب، الأصول تجري بلحاظ ما يترتب عليها من الآثار الشرعية في عالم التكليف. جيد، استصحاب عدم كونها زوج معتدة من الغير أثره
جواز الزواج،
جواز الزواج منها. استصحاب عدم كونها معتدة منه عدتان رجعيتان أثره شرعا جواز التزوج منها أيضا. انتبهوا، لأنها إذا على هالمبنى هذا القائل بعدم جواز التزوج يعني عدم تأثيره بالمعتدة من نفسه عدة رجعية، طيب ذاك أثره الشرعي جواز أن يتزوج منها، وهذا الثاني أثره الشرعي أن يتزوج أنه يجوز له أن يتزوج منها، فالأثر الشرعي فيما بينهما هو جواز التزوج منها، فلا يلزم منه مخالفة تكليفية على الإطلاق. نعم، يقول السيد رحمه الله: نحن نعلم ببطلان هذا العقد تفصيلا، ومع العلم ببطلانه لا معنى لجريانه. ليش؟ من وين تعلم؟ يقول: لأنها المرأة إما معتدة من الغير فالعقد باطل، وإما معتدة عدة رجعية منه فالعقد أيضا باطل. نسأل السيدة: هل البطلان بما هو هو أثر أم أن الملحوظ هو الآثار التكليفية بلحاظ منجزية العلم الإجمالي؟ الجواب هو أن الملحوظ هو الآثار التكليفية. جيد، والمفروض أني لا علم لي بأن المرأة معتدة مني تفصيلا، غاية ما هنالك أنها طرف لعلم إجمالي على مستوى الأصول غير منجز، وعلمي بأن عقدي غير مؤثر غير معلوم. ليش غير معلوم؟
على مبناه غير مؤثر.
يجي الآن، يجي لماذا؟ لأنك
بعقدك عليها، إما واقعا لم تكن زوجة وصارت زوجة، وإما أن عقدك عليها إرجاع لها على التقديرين، صحيح؟ طيب، هذا على مستوى الاحتمال العقلي محرز. الأصل العملي ينفي أن تكون معتدة من الغير، لكنه لا يثبت أنها معتدة من نفسه، وحينئذ فهو بالعقد عليها مع ضمه للأصل الجاري في الطرف الآخر يعلم تفصيلا أنها حلال له، لأنها بالأصل نفى كونها معتدة من الغير، وبالعقد علم أن هذه المرأة صارت حلالا له. كيف؟ لأنها إما لم تكن هناك علقة زوجية ولو حكما بينه وبينها وحصلت بالعقد، وإما كانت وتحتاج إلى إرجاع وبالعقد حتى بناء على فساده يعد العقد على عند أصحاب هذا القول إرجاعا لها، فتصبح حينئذ بضم الأصل إلى العقد حلالا له ظاهرا تفصيلا، تبهتوا؟ ومجرد احتمالي وهو أحد طرفي العلم الإجمالي أنها معتدة منه بالعدة الرجعية لا يكون مشكلا لعلم إجمالي منجز، لأنه لا أثر تكليفية إلزامية تنجيزية على كل تقدير، وعليه فحتى لو كان طرف العلم الإجمالي عدة رجعية فحينئذ لا مانع من العقد عليها ولو كان هذا العقد باطلا في الواقع، لأنه على أقل تقدير يشكل رجوعا إن كانت واقعا مطلقة منه طلاقا رجعية.
في مقام الدفاع نسيت، قد يقول أنا بس قلت باطل بس مو قلت إنه هي معناها ماذا؟
لا، هو يريد يمنع الجريان أصلاً، يريد يمنع، يريد يقول العلم الإجمالي منجز هنا، هذا معنى كلامه.
بس هو ذكر بس كالباطل.
شوفوا
الباطل
عبارته هكذا.
طبعاً هو يفهم من كلامي اللي تفضلت به.
قال إلا إذا كان طرف، إلا إذا كان طرف العلم هو العدة الرجعية لنفسها، لنفسه طبعا ولازم، فلا، فيكون العلم الإجمالي عملا شنو؟ منجز. والمسألة مطلقا لا تخلو من تأمل وإشكال، هذه قضية الاحتياط في الفروج، لكن لا تخلو فتوى. هذا ما ينبغي أن يذكر في المسألة الثامنة، فالحق مع المشهور الذين لم يعلقوا أصلا هنا. جيد، المسألة التاسعة. يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل، فلو تزوج مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا مطلقا، سواء دخل بها أم لا. ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم إلا مع الدخول بها من غير فرق بين كونها حرة أو أمة مزوجة وبين الدوام والمتعة في العقد السابق واللاحق، يعني الذي تزوجها الآن وهي ذات بعل. وأما تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوجة ولو كانت موطوءة لسيدها فلا يوجب الحرمة الأبدية، وإن كان مع الدخول والعلم بأنها أمة الغير، حتى لو علم بالموضوع أنها موطوءة الغير في هذه المدة، لأن هذا خارج عن النصوص، والتعدي من ذات البعل إلى ذات السيد الواطئ قياس، لأنه تعدى من موضوع إلى موضوع وإن تشابها في جملة من الجهات كاختلاط المياه إلى ما هنالك، لأنه لا نعلم نحن الحكمة في هذه التكاليف التعبدية، لأن الحرمة الأبدية ليست لأجل اختلاط المياه، الحرمة الأبدية حرمة أبدية بعد، حتى لو اعتدت 10 سنين بعد. فمن الواضح جدا أن الحكم خاص بذات البعل. طيب، الغريب الإرباك اللي حاصل في هالمسألة يا إخوة، والإرباك منشأه عدم تعرض كثير من العلماء والمحققين للنصوص الواردة في المسألة، ولذلك ها
شيء واضح ألحقت
باب الأولوية،
ذكرا في صدر المسألة تبعا لقواعد العلامة رحمه الله أن ذات البعل هل تلحق بالمعتدة في الأحكام أو لا تلحق بالمعتدة في الأحكام؟ قيل تلحق، ويظهر من العلامة والشهيدين ونسب إلى المحقق الكركي وربما جمع الأولوية القطعية، لأن العلقة الزوجية أقوى من العلقة في العدة، وقيل في المقابل بأننا لا نعلم ملاكات الأحكام والحكم بالحرمة الأبدية في ذات العدة لا يعني الحكم بالحرمة الأبدية في ذات البعل بالضرورة، فلا ندري. ثم ينقض بمثل عدة الوفاة التي فيها حرمة أبدية ولا علقة زوجية فيها أصلا، زوجة مسافر من 10 سنين ومات في المهجر، الآن كنت اعتد 14 و10 ما في لا اختلاط مياه ولا إله، في عدة احترام الزوج هالمقدار. طيب، لكن القائلين بعدم الإلحاق نفوا أصل الحكم ولم يتعرضوا أيضا للنصوص،
نفوا الحرمة الأبدية،
نفوا الحرمة الأبدية لأنهم زعموا أن هذا قياس
بس فيها أدلة خاصة طبعا.
ها ولم يتعرضوا للأدلة. نعم جملة من متأخر المتأخرين صاحب الحدائق ومن بعده تعرضوا لجملة نصوص في المقام، ولكن الملفت للنظر أن الفريق الأول مثبت والنافي للإلحاق لم يتعرضوا للنصوص أصلا، وهؤلاء المتأخرون تعرضوا للنصوص ولكنهم أهملوا بعض هذه النصوص المؤثرة في البحث والمهمة في البحث، مع أنها موجودة بالنسبة لذول المتأخرين المتأخرين في الوسائل اللي هي معتمد متأخر المتأخرين في المراجعة في باب واحد، وهو الباب السادس عشر من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ومع ذلك ما تعرضوا لجميع النصوص الموجودة. نحن لدينا الدرجة الأولى تحفظ على التعبير بيلحق في صدر المسألة، لأن الإلحاق فرع أن لا تكون المسألة معنونة بنفسها في الروايات، وسيظهر أن المسألة بنفسها وبعنوانها بدون إلحاق بأي عنوان آخر معنونة في الروايات ولها أدلتها الخاصة، في شيء من التعارض معه، لكن علينا أن نبحث في أدلتها بعنوانها ذات البعض، وهذا ما يستدعي منا استعراض النصوص أولا ثم نطوف طوائف، وهي كلها النصوص في الباب السادس عشر من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ثم نرى النسبة بين هذه الروايات كم طائفة هي وما هي النسبة بينها، فهذا ما سنتعرض له إن شاء الله من الغد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله رأس الثلث نبدي لأنه بده وقت.